ولهذا قال قوم إبراهيم حرقوا نعم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فهم ينصرونها ويرجون النصر منها، ولهذا سميت هذه الأصنام في أولياء. وقوله من دون الله أي غيره، والدليل على أن المراد من الغير أن ذلك جاء في آيات متعددة بقوله ما لكم من إله غيره. نعم، والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. من دون الله أولياء مثلهم، إذن من المراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ المراد بهم المشركون. مثلهم كمثل العنكبوت، أي كشبه العنكبوت، والعنكبوت معروفة. نعم، دويبة معروفة تتخذ لها بيتا من العش، وهذا البيت من العش هي الذي تنسجه يخرج منها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه العنكبوت إذا سقطت من عرض في فورا تفرز هذا العش وتتعلق به حتى لا تقع على الأرض، ومع ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدلية بهذا الخيط، وإذا شاءت أن تصعد به نعم صعدت تنقلب وتجذاته الأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي بالحال. ثم هي أيضا عند صيدتها وأكثر ما تصيد الذباب ماذا تصنع به؟ نعم، تقيد بهذه الخيوط، تقيد بهذه الخيوط حتى تقضي عليه. وهذا بعض من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا الخلق لما هو من مصالحه. الشاهد أن هذا العنكبوت اتخذت بيتا، أي جعلت لها بيتا من العش الذي تنسجه. قال الله عز وجل، قال المؤلف اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وهذا مشاهد. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، على كلام الله عز وجل وهو العالم بما لم يحط به علما. ما أكثر مخلوقات الله تعالى التي لها بيت، ونحن لا نعلم عن هذه البيوت إلا ما نشاهده منها، وما أكثر الغائب عنا. والله عز وجل يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت، وأكد هذه الجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بإن والله، من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء، كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة بل هي أوهن البيوت وأضعفها، فإن هؤلاء الأولياء أيضا نعم أضعف ما يكون من الأولياء، فإنها لا تنفع عابديها. بل إن الله يقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها، وكل فيها خالدون، ما وردوها أي الآلهة أو المتألهين لها، تشمل هذا وهذا، فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولا منعوا عابديهم من دخول النار، ولكنها آلهة باطلة ما تنفع. فهذا وجه مشابهة في قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا التشبيه تشبيه يسميه البيانيون، يسمونه التشبيه التمثيلي، تشبيه تمثيلي يعني أنه مكون من جملة. أنت إذا قلت فلان كالبحر في الكرم هذا تشبيه، لكنه تشبيه إفرادي، شبهت فردا بفرد. إنما لو أتيت بشيء تشبه قصة بقصة أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه عندي متعدد، وأوجه الشبه متعددة أيضا. هذا التشبيه نسميه تشبيها تمثيليا لأنه مركب من قصة متكاملة. يعني ما قصد أن يشبه العابدون في العنكبوت وحدها، والمعبودين والمعبودون في البيوت وحدها، قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب. قوله وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت، قال المؤلف في بيان هذا الوهم لا يدفع عنها حرا ولا بردا. هنا لا يرفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضا من الآفات كأن يسقط عليها شيء أو نحو ذلك. هذا البيت أوهن البيوت، إذن يكون هذه الأصنام لا تنفع عابديها، لا تنفع عابديها. فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع، بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع. ولهذا شبه الله ذلك ببيت العنكبوت. وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعاءها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان فبسط كفيه إلى الماء هكذا يريد أن يصل إلى الفم، يمكن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبدا. فهذه أيضا الأصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان. قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. لو هذه شرطية، وفعل الشرط قوله كان وجوابه مقدر على كلام المؤلف، اشتقيره ما عبدوها. ولا ينبغي أن توصل هذه الجملة بالتي قبلها، لأنك لو وصلتها بما قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطا بعلمهم، مع أنه أوهن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله لبيت العنكبوت ثم نقول لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون المؤلف يقول ما عبدوها، ويحتمل أن يكون الجواب لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر، فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر لم يقوموا بالعبادة. وعلى كل حال فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا، فإنهم من هذه الناحية سفهاء ليس عندهم علم ولا عقل. هذه الآية تذكرنا بآية يغلط فيها كثير من الناس أيضا في سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين. بعض الناس يصل ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا خطأ، لأن المعنى يفسد به فسادا واضحا. لأنك لو وصلت لكأن لترون جواب جواب لو تعلمون، والأمر ليس كذلك، بل لترون جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى فيها أننا سنرجع فيه. فيجب الوقوف على قول كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا نعم 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 هذا صحيح قد يرد عليه، لكن المقصود ان هذه الاصنام مثل هذا البيت، مثل هذا البيت، انه لا ينفع. هم الان ينتفعون بهذه الاصنام نوعا من الانتفاع، لا سيما الانتفاع المادي، لان الوافدين اليها لعبادتها والتبرك بها يحصل فيه منفعة مادية، لكنها النفع الحقيقي الذي هم يرجون وهو الجهد ما ينفع. نعم دعوة. المقصود بالتشبيه هنا عدم الانتفاع، انه ما تنفعهم ولا تنفعهم، وهو حقيقة حتى بيت العنكبوت ما ينفعه ولا ينفعه، يأتيها الهواء ويأتيها البرد ويأتيها المطر، نعم، ويعلق به التراب ولا تنتفع به. الانتفاع الثاني تصطاد، لا ما تصطاد به، تصطاد في العش اللي يخرج منها، هذا الفوخ اللي تصطاد به، اما نفس البيت ما تصطاد به، لكن هذا الذي نراه عليه هي التي جاءت فيه، تأتيه وتضع فيه. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يقول المؤلف بمعنى الذي، يعني فتكون اسما موصولا، تكون اسما موصولا، وهذا الإعراب الذي سلكه المؤلف هو متبادل من الآية. وبعض المعربين يقول ما استفهامية، ما استفهامية، والوقف على قوله إن الله يعلم ما الذي يدعون من دونه من شيء، هل يستفيدون؟ ولكن هذا بعيد من أسماء الله، فما أعربه فإعراب المؤلف هو الصواب، يعلم ما يدعون من دونه. يبقى على إعراب المؤلف أن نقول أين العائد، عائد الموصول، فالجواب وين؟ ما يدعون من دونه، ألها هذه تعود على الله، ما هي تعود على ما محذوف، محذوف هذا مضطر، حذف العائد المنصوب مضطر. يقول التقرير إن الله يعلم ما يدعونه من شيء، وقوله يدعون قال يعبدون، فالدعاء هنا دعاء عبادة، الدعاء دعاء عبادة، وكما يقول الدعاء دعاء عبادة فهو دعاء مسألة. ما تبي هذه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إنك تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، وما أشبه ذلك. دعاء العبادة إيش معنى؟ أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك به، وإنما كان ذلك دعاء لأن حقيقة حال العابد ما هي؟ طلب مغفرة الله ورحمته، فهو في الحقيقة داع ضمنا. ودليله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقوله ما يدعون يعبدون، ينبغي أن نجعل الدعاء هنا شاملا للعبادة ولدعاء المسألة. هم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة ولا لا؟ مسألة يدعونهم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة أيضا يسألونها. وشاهد ظاهر في هذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء والأولياء، فإنهم يدعونهم دعاء مسألة، يقول يا رسول الله اغفر لي، ويا رسول الله يسر أمري، وما أشبه ذلك. وقوله بالياء والتاء، كيف بالياء والتاء؟ يعني يدعون وتدعون، قراءتان سبعيتان، من دونه غيره من شيء، هذه بيان لما، يعني أي شيء ندعونه فإن الله تعالى عالم به. طيب علمه به مش معنى علمه؟ أنه يعلم حال هذا المدعو المعبود، وهي كالتعليل وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع لأنه صادر عن علم. إن الله يعلم، فإنه لما ذكر أنهم في العنكبوت بين أن هذا عن علم من الله، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع. وقوله وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، لو قال قائل إن المناسب أن يقال وهو السميع العليم، لأنه يقول يعلم، فمقتضى الظاهر أن تختم الآية في العلم. قلنا هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام، لكن عند التأمل تجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ، فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام والغلبة والظهور. وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد، حيث قال أعلو هبل، هذه الأصنام واعتزاز بها مقابل بعزة من لا يغلب وهو الله، ولهذا قال وهو العزيز الغالب لهذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام. واضح؟ العزيز، إذن مناسبة العزيز أبلغ من مناسبة العليم، لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدون أن تظهر وتغلب، وبين الله أنه هو صاحب العزة. وسبق لنا أن العزيز من أسماء الله عز وجل، وأنه يتضمن العزة من ثلاث وجوه: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه سبحانه وتعالى أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره، وأما عزة القهر فمعناه أنه لا أحد يشبه الله عز وجل في قهره وسلطانه وملكه، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص وعن كل عيب، فهو عزيز أن ينال بعيب أو نقص. وقولها الحكيم، دائما يقرن الله سبحانه وتعالى العزة بالحكمة، أتدرون لماذا؟ لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت وعدم تنزيل الأشياء منازلها واذكروا قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكون العزة تأخذه بالإثم حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة، خلاف الحكمة. فلهذا يقرن الله تعالى دائما العزيز بالحكيم إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة. فهو وإن كان عزيزا غالبا قاهرا له السلطان الكامل فإنه سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة. ثم إنه أيضا على تفسيرنا فيما سبق الحكيم بأنه ذو الحكم والحكمة ظاهر جدا أن عزته مقرونة بحكمه وأن له الحكم المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فلهذا يقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائما. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني عند إفرادها، وإذا قلت مع غيرها تركب من هذا الاقتران معنى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم. وهذه مسألة تأملوها. فمثل العزيز له معنى عند انفراده والحكيم له معنى عند انفراده، لكن إذا اقترنا جميعا حصل منهما معنى آخر ثالث زائد على المعنى الانفراد، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل، من المعنى الكامل. وسبق لنا أن الحكيم ذو الحكم والحكمة، وأن الحكم ينقسم إلى كون وشرع. ومثلنا للكون بقوله تعالى ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وللشرع بقوله تعالى ذلكم في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ولما يشملهما جميعا إن الله يحكم ما يريد وما أشبه ذلك. أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل، وهي تنزيل الأشياء في منازلها، وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها. وتكون أيضا حكمة رائية، حكمة سورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة. ثم الغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر. نعم، وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. قال تعالى إن وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون المتدبرون. تلك الأمثال أتى بتلك الدالة على البعد ولا على القرب؟ على البعد، لأنه لم يقل وتلك المثل حتى نقول إنه عدل بالكلام عن ظاهره أو عن مقتضى سياقه، لأن المثل المضروب الآن قريب ولا بعيد؟ قريب. لكن قال تلك الأمثال، والأمثال الأخرى غير مثل متخذين الأصنام بعيدة بالنسبة لهذا المكان فينا، لأنها متوزعة في القرآن. فلهذا جاءت الآية بتلك الأمثال، وأن يقول هذا المثل فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن. والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة، وأفردها السيوطي في الإتقان في فصل مستقل، وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجله. والفائدة الملموسة منها القريبة جدا هو تقريب المعقول إلى الأذهان، إذ أن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد على الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره. قال: تلك الأمثال نضربها للناس. إذا قلت ضرب ذلك مثلا، المعنى جعل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي جعل لكم. فالضرب إذن يأتي بمعنى الجعل إذا أضيف إلى المثل. كلما وجدت ضرب الله مثلا وما أشبهه فأعلم أن المراد به، المراد بالضرب هنا الجعل. فمادة ضرب ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد، تشمل الضرب بمعنى الجعل، تشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة إلى سكة، نعم، وغير ذلك حسب السياق الذي يبينه. وقول نضربها للناس أي نجعلها أمثالا للناس عموما. والله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. طيب، العالمون أي ذو العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم. ولهذا قال المؤلف المتدبرون، وهذا التفسير فيه نظر، لأن العلم بعد التدبر، لكن لما كان العلم لا يحصل إلا به فسره المؤلف به. والحقيقة أن المراد بالعلم بالعالمين المراد بهم ذوي العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء ويفهمونها، احترازا من أهل الجهل المعرضين الذين لا ينتفعون بما أعطاهم الله تعالى من الفهم، فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال. وإذا لم يعقلوها ينتفعون بها ولا لا؟ ما ينتفعون بها. طيب، هل من الممكن أن نحصر الأمثال الموجودة في القرآن؟ ما هو في هذا المكان، ما ينتفع، فنأخذ به بحثا ولا ما يمكن؟ إيه، أنا لا أريد منكم أن تنقلون من الكتاب. أولا إنسان، هذا بينكم وبين الله، أنتم بأنفسكم تتدبرون القرآن. كلنا في رمضان الحمد لله نقرأ القرآن، كل ما مر على الإنسان مثل يقيده، ثم بعد ما يقيد هذه الأمثال يشوف، هذا يرجع إلى الكتب المؤلفة، هل نقص كل ما نقص. ولا معلوم أن أنا ناوي أن أتعلم الإخوان، لكن إن الإنسان يستطيع أن يروح لأي كتاب مؤلف في هذا وينقله، لكن لا، أنا أرى أن الإنسان أول يبدأ هو بنفسه، يبدأ في القرآن يقيد الأمثال ثم بعد ذلك يرجع للكتاب، ما في مانع. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. طيب، إذن عمن في ضرب المثل، عمن في ضرب المثل وخصص في عقل المثل، أين التعميم في ضرب المثل؟ نضربها للناس، والتخصيص وما يعقلها إلا العالمون. وهذا أسلوب كثير في القرآن، التعميم ثم التخصيص، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم في الدعوة وخص في الهداية. قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى في المؤمنين. طيب، خلق الله السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ أي أوجدها. والله تعالى خالق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض. قال أهل العلم بديع بمعنى مبدع، والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق، ومنه الأرض ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدا. فالبديع في الخلق أعم من البدع، لكن قد بين الله عز وجل في آية أخرى أنه خالق وبديع، فهو الذي أوجد السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض. نعم. وقول خلق السماوات والأرض يعني بما فيهما، نعم بما فيه، والذي فيهما بالنسبة لبني آدم منهما، وكذلك النبات، فإن الإنسان خلق من طين من الأرض، والنبات أيضا من الأرض كما هو ظاهر. وقوله بالحق، قال المؤلف أي محقا، فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق. نعم، أي محقا. ويجوز أن يكون حالا فقص مفعولا من أجله، يعني بمعنى المفعول من أجله، أي خلقها للحق، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وإنما هي حق. وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فإذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى كان محقا، كان محقا. وقوله إن في ذلك لآية، في ذلك المشار إليه الخلق، فيشمل كل ما تطور من خلق السماوات والأرض فإنه آية. فنفس السماوات والأرض خلقهما آية دالة على الله، لأن آية الشيء ما كان دالا عليه دون غيره. هنا السماوات والأرض دالة على الله لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السماوات والأرض، ليس كذلك؟ إذن فهي آية له. فوجود هذه السماوات والأرض دال على القدرة وما فيهما من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض، دال على الحكمة، دال على الحكمة. ولو تأملت أشياء كثيرة من حوالي السماوات والأرض لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة طبعا، وعلى العلم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وعلى الحكمة، وله أيضا دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه. وهذا شيء تأمل يظهر لك آيات كثيرة، لآية للمؤمنين بدالة على قدرة الله فقط، على قدرة الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته. نعم، وكل حوادث السماوات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به. وقوله للمؤمنين، قال المؤلف خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. صحيح، الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن، والكافر ما ينتفع. الكافر يقول هذه طبيعة، هذه طبيعة تدبر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا ينتفع. والمؤمن ينتفع بذلك. كذلك أيضا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها وغير المؤمن لا ينتفع. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات إذن الآيات الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن. فإذا قال قائل المؤمن مؤمن كيف ينتفع؟ قلنا نعم ينتفع بأي شيء، بزيادة الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان لا شك من نقل عظيم، لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه. والأخير هذا قد يكون نادرا، قد يكون نادرا أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو إما في زيادة وإما في نقصان. هذا في الغالب، الغالب الكثير. على أن التقسيم الحاصل هذا أنا أشك في وجود القسم الثالث منه، وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص، لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه. إذ أن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع، إذا فقد الطاعة حصل النقص. إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله. وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. نعم ما عندهم دليل، لأن عندهم تعليل عليم. الذين يقولون لما لا يزيد ولا ينقص يقولون هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت، أو المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان ما يتبعض، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله. قال أتل ما أوحي إليك. نعم الفوائد تجي إن شاء الله. إحنا الآن بنشرح فقط، يعني نفسر فقط ولا فيها فائدة. نعم اللي ترجع لهما جميعا بخلق السماوات بالحق بهذا الطيب ترجع لهما جميعا. نعم
في شط بعض العلماء يقول على نقص الإيمان وزيادته يقول إن من ترك ما يستعب لابد أن يبتلى بما يضره، وهذا من العوائد القدسية. مين أخذ هذا الكلام؟ بعض المفسرين دائما يتفقون. إي كان الماء الماضي يعني يقول دائما إذا الإنسان إذا ترك أي شيء ينفعه فلا بد أن يبتلى الله سبحانه وتعالى بما يضره.
نعم
كيف وجهه أخذ؟
إيش وجهه؟ من ترك ما ينفعه ابتلى بما يضره. وجه ذلك يا اخوانا
الله سبحانه وتعالى يا ايها الانسان انك تابع الى نفسك
الى ربك
خلفا الانسان لا بد ان يفعل شيء.
نعم هذا وجه الانسان لا بد ان يكون حارثا وهمانا. كل انسان لا بد له من همه عمل. هذا العمل إذا لم يكن فيما ينفع لازم أن يكون فيما يضر. فإذا قال قائل هذا القول يستلزم إبطال القول في قسم المباح في باب التكليف كما يذكر عن أحد المعتزلة فيما أظن الكعبي هو سمى الكعبي وأظن من المعتزل. يقول ما في قسم مباح في الشريعة. نعم، لأن لازم إن هذا الشيء المباح الذي تشتغل به يكون كافا لك عن محرم فيكون واجبا، فيكون واجبا. الأشياء إما واجبة وإما محرمة، لكن أهل العلم ردوا عليه بأدلة العقل والنقل وقالوا هذا ليس بالصحيح، فإن ضرر فعل المباح إذا تضمن تركه واجب ما هو لأنه مباح، ولكن لترك الواجب. لترك الواجب لو فعل المباح بدون أن يترتب عليه فعل واجب ترك واجب وفعل محرم ما صار عليه إثم. فالمهم أن نقول أن وجه كلام اللي قال الأخ عزيز أن الإنسان لا بد أن يكون فعالا، فإما فيما ينفعه وإما فيما يضره. طيب ما رأيت إلا كلام ابن القيم في المنية والشيخ عبد الرحمن السعدي شرحها توضيح توحيد الأنبياء، وفيه أيضا كتاب شرح أسماء الله لأحد علماء اللغة هو الزجاج. ها؟ أي ها؟ إيه هو شرح لكنه بس ما عدد عن ثقة فيه ثقة في هذا الرجل ما زال لهذا في هذه الآية ضرب الأمثال، ضرب الأمثال للناس. أو نخليها من الآيات التي بعدها وتلك الأمثال نضربها. ها؟ أحسن الآيات التي بعدها أوضح. طيب في هذه الآية الكريمة دليل على سفه أولئك المشركين حيث اعتمدوا على ما لا معتمد عليه في عبادة الأصنام، يؤخذ من قوله فمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ومن فوائدها أيضا تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم حيث شبهوا بإيش؟ بالأناث. لأن هذا لا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال له وتنزيل له عن مرتبته، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدا، لا تنفعهم ولا تدفع عنهم، فهي لا تجب الخير ولا تدفع الضرر. من أين أخذ؟ حيث شبهها لبيت العنكبوت. ومنها جواز ضرب المثل بالدون حسب ما تقتضيه الحال. مين مثله؟ لا، كمثل عن الحش، كمثل عن فضول، فإن هذا من أدنى ما يكون من المخلوقات. نعم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. وقد ضرب الله مثل بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. نعم، كل هذا حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام. ومن فوائد الآية أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناك. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت، هذا أوهى من بيت العنكبوت. أولا تأملوا، أوهى من بيت العنكبوت أوها من بيت العنكبوت. ليش ما نقول ما أصلح؟ لماذا؟ لأنه قال أوها البيوت، فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوها من بيت العنكبوت. كيف تقول أوها من بيت العنكبوت؟ ما يصلح، لأن الله يقول أوها من البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت ومثل رجح هذا الرجل أوها من بيت العنكبوت، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، ما في تكذيب للقرآن، اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوها من بيت العنكبوت. الذي هو سبيل الهداية هو العلم بطبائع الأشياء وما خلق الله في الكون، أو العلم بالله عز وجل، العلم بالله وآياته الكونية والشرعية، وليس مجرد أن يطلع الإنسان على ما في هذا الكون، لأنه قد يطلع ولا ينتبه. ومن هنا نأخذ خطأ كثير من الناس الذين يقولون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أنهم العلماء في الكون. لو كان الأمر كذلك لكان أصحاب علوم الفلك وطبقات الأرض والجيوش وغيرها هم الذين يخشون الله، وأصحاب العلم بشريعة الله دونهم في الخشية، وهذا محال. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. استفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، ويتفرع على هذه الفائدة قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية فيها أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم. الآية كالتعليم لما قبلها، يعني أنه سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم، وهو يعلم هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها. ومنها إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق، إثبات علم الله تعالى فيما يتعلق بالخلق، فيكون فيه رد على من؟ على غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها. لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام في وقته إنهم كانوا قليلين، إنهم قلوا، لأنهم رأوا أن إنكارهم العلم نداء على أنفسهم بالكفر، فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، إثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام، لأن دلالة اللفظ على معناه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فما يستلزم هذا، فما كما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت. أنتم فاهمين هذا؟ دلالة اللفظ على مدلوله تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما مرة أخذتين هذه؟ طيب نضرب مثلا لذلك كلمة دار، دار تعرفون الدار المسكون، كلمة دار تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح نعم والرحبات، تدل على ذلك المطابقة. مجرد ما أقول كلمة دار تفهم أن دار فيها حجر وغرف أسطح نعم ورحبات، ودلالتها على هذا دلالة مطابقة تدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو صفح بمفرده أو رحبة بمفردها، تدل عليها بالتضمن، تضمن يعني أنه متضمن بكذا وكذا، واضح. تدل على أن لها بان، أن لها بانيا، تدل على أن لها بانيا بإيش؟ بالالتزام، يعني ما تقوم الدار إلا بباني. هذا معنى قولهم إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا العزة، العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة، من لازم العزة أن يكون العزيز عالما قادرا قويا، دلالة على هذه المعاني بدليل بالالتزام، بالالتزام. ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن. أي لا، يعني العزيز اسم فهو دلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. وعلى ما تستلزمه العزة من العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزام. طيب ولهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات، هذان اسمان تضمنا جميع الصفات، لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال، والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك. ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم. طيب العزيز الحكيم قلنا فيها أثبات العزة، والحكيم فيها أثبات الحكم والحكمة، الحكم والحكمة نعم. وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة، وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة، ليست كعزة العزيز غيره فإنها قد تكون خالية من الحكمة. طيب ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما يكون مخالفا لظاهر الحال، يعني فلا تردها إذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال أو السياق فتأمل فيها فإن الخطأ منك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقتضى ظاهر السياق أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل عنه، لا تقل إن هذا خلل، أبدا خلل منك أنت، فإن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل. نعم، فآيات الكونية ما ليس فيها خلل، وآيات الشرعية كذلك. فيجب أن تتأمل وتوقف هنا في الآية التي معنا. قد يتبادر للإنسان أن تفتن بالعلم، ولكن عند التأمل يكون حكم هذه العزة والحكمة أولى. ثم قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. ها؟ طيب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله وتلك الأمثال نضربها. ومن فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل. من تؤخذ؟ نضربها من نون العظمة، نضربها للناس. واعلم إن كنت لا تعلم من قبل أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه في لفظ العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه سبحانه وتعالى، وقد يراد به ملائكته، قد يراد به ملائكة لا نفس. وهذا في القرآن الكثير، وكذلك الأول في القرآن الكثير. فمما أراد الله به ملائكته مثل قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الضمير هذا يعود على من؟ ضمير الفاعل، على جبريل، على جبريل. لكن أضافه الله إلى نفسه لأن جبريل رسوله. وكذلك قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الضوء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، وهو لا يجادل الله، إنما يجادل الرسل. لكن حمل ما أضيف إلى الله في سياق العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل، وإلا في الأصل أنه يعود إلى الله. الأصل أنه يعود إلى الله. أما ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه، ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه. ونضرب لهذا مثلين: الأول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراد، فعلى هذا يكون قوله تعالى: فإني قريب، المراد قربه نفسه من داعيه. ولكن هذا القرب لا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو أن ينتفي عنه العلو، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منه أن يخلو من العرش أو أن ينافي ذلك علوه. لكن قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإن أقرب فيها ضمير يعود على نحن، ونحن الضمير لمن؟ الضمير لله، لكنه أقرب إليه منا بملائكته. مش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولكن لا تبصرون. لكن لا تبصرون، فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحي وتجلس منه نعم مد البصر، لكن ما نبصرها نحن. يعني هنا القرب لمن؟ ها؟ القرب للملائكة، لأن الله أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة ووجد الدليل. وهذه الفائدة مهمة جدا تنفعك في باب الصفات وغيره، أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له، وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له، لكن قد يكون لملائكته بقرينة، قد يكون لملائكته بقرينة ولا هو ولا، وهذا غير ممكن كما عرفت. طيب هنا قال تلك أمثال نضربها له ولا للملائكة؟ له، لأن ما في قرينة تدل على الملائكة. طيب ونضربها للناس، فهذا لنا قلنا فيها فائدة ضرب الأمثال، وفيها أيضا من فوائد الآية رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم، لأن ضرب الأمثال كما قلنا يقرب المعقول إلى الأذهان، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول، أليس كذلك؟ الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحا بينا ظاهرا وافيا، أو أذهب بكم إلى الحج إلى المناسك، أين أبلغ؟ الأخير أبلغ، لأنكم تحسونه بأعينكم، لكن الأول تتصورونه بقلوبكم فلا تدركونه جيدا. فإذا ضرب الأمثال فيه رحمة الخلق، حيث أنه سبحانه وتعالى يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات. نعم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال لقول وما يعقلها إلا العالمون، فالعالم هو الذي يتأمل وينظر حتى يعقل. ومن فوائد الآية الثناء على العقل لقوله وما يعقلها، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل الرشد، عقل الرشد نعم، العقل الذي ينفع والذي يثنى عليه. ومنها أيضا فضيلة العلم لقوله وما يعقلها إلا العالمون، فاللي غير عالم بالله سبحانه وتعالى وآياته ما يعقل هذه المعاني، يقول هذه أشياء ليس لها معنى، لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال. قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية فوائد، أولا أن خالق السماوات والأرض هو الله، قول خلق الله السماوات، لأننا ما نعرف، لو قال قائل ما في الآية حصر حتى تقولون إن الخالق هو الله، نقول نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة، لكن في حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سماوات وأرض واحدة، إذا كان الخالق لها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقا له. نعم. ومنها الرد على أهل الطبيعة والعياذ بالله الذين يقولون إن السماوات والأرض ليس لها خالق، إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، نعم، وأن الخلق لا أول له ولا نهاية. ومنها إثبات حدوث السماوات والأرض وأنها ليست قديمة، من ماذا؟ خلق السماوات فهي موجبة بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم. ومنها أن السماوات عدة، كم؟ نعم بين فئات أخرى تسد. ومنها أيضا أن الأرض واحدة، المراد الجنس. طيب في القرآن ما جمعت الأرض أبدا، أولى، لكنه أشير إلى جمعها في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المماثلة هنا في الوصف متعزة، أولى، لأنه ما في مقارنة بين السماوات والأرض. إذا تعذرت المماثلة في الوصف رجعنا إلى المماثلة في العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. نعم. ومن فوائد الآية أن هذه السماوات والأرض خلقها بالحق، ليس عبثا ولا لهوا ولا باطلا، بقوله بالحق. ومنها أيضا أنها مشتملة على الحق، فخلقها أصل إيجاد حق الحق، وهي أيضا مشتملة على الحق. ما يمكن يحدث بالسماوات والأرض شيء إلا بحق. طيب من فوائدها أيضا اطمئنان الإنسان لما يحدثه الله في السماوات والأرض، أو بعث الاطمئنان. ما وجه ذلك يا هاني؟ ما وجه ذلك؟ هذا السؤال أنا ذكرت الفائدة، فما وجهه؟ الله إنك كانت معتمدة على بليك تسجل لك وتقرأ. طيب ما وجه كونها تبعث على ذات الإنان؟ أنها بالحق، كل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بالحق أطمئن. ما أقول ليش حدث وليش ما حدث. حدث على الناس جوع ومرض وزلازل وفيضانات، أعرف أن ذلك بالحق فأطمئن وأرضى وأسلم، ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا. ما يمكن يستريح الإنسان إلا بهذا، إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه حق وهو يطمئن تماما، وإلا فإنه سيتكدر، لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوءه، إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة. ولا يمكن أن الإنسان يطمئن ويستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق، كلها حق. نعم.
والمنازعة في الأقدار،
منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة هنا. نعم. طيب في أيضا
يعني تطمئن وتنازع،
تتنازع بالشرع
لا
ما هو بالقدر، إنه هذا جنبين. نحن مثلا إذا جاءنا القدر ما يسوءنا ننازعه بالشرع بالصبر، إذا صبرنا ما ساءنا ذلك. نعم. وهكذا منازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب، أن تقابل القدر بما يقتضيه الشرع، لكن منازعة القدر بالقدر هذا ما يجوز. هنا أن تجيب دائما كلمات صوفية ما أدري وش
يعني. شخصيا نحضر أكون حاجة كثيرة. أنا دخلنا نجيب هذا.
أنا ما أريد أنك تجيبها هذه، لأنها تحتاج إلى الحد. لاحظت يمكن بعض الناس ينفر من كلمة منازعة، والمراد بالمنازعة المقابلة. هنا. طيب. من فوائد الآية أن خلق السماوات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله عز وجل، وقد ذكرنا أن منه ما يقتضيه الدلالة على قدرة الله والدلالة على حكمة الله والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية. ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من؟ إلا المؤمنين، إلا المؤمنون، لقوله للمؤمنين. نستفيد من هذه الفائدة فائدة تتفرع أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات، كلما كمل ازداد انتفاعا بالآيات. هذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه. كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفا بضعفه. فنقول إذن كلما كان الإنسان أكمل إيمانا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه. نقوم هذا جماعة. طيب، قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا مبتدا الدرس وباقي خمس دقائق لكن ما أخذنا بارك الله فيك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن، والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه، وهي تلاوة الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا. ما معنى تلاه؟ أي تبع. فهذا فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب، وقوله سبحانه وتعالى أتلو الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس موجها لكل من يصح خطابه، لأنه قال ما أوحي إليك، وهذا يخصص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن غيره لم يوحى إليه. ولكن مع ذلك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة، بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، ما قام الدليل على اختصاصه به فإنه يؤخذ بالدليل، كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها. لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل، نعم، لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يوجد دليل على اختصاصه به. قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله أوحي إليك، الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحي. يعني مثلا أفرض أنك بين قوم وتريد أن تعلم أحدا بشيء، تقول مثلا كذا بيدك، اللي عندك ما يدرون هذا لكن صاحبك يدري. يعني ما تقول يا فلان قم لنذهب إلى فلان، هذا اسم وحي؟ لا، هذا ما هو وحي، لأنه واضح ولا في خفاء، لكن بسرعة وخفاء يسمى في اللغة وحي، الإعلام بسرعة وخفاء. أما الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، إعلام الله تعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، هذا الوحي شرعا. وهنا من مراد إيش؟ الوحي شرعا، وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة حميم عين سين قاف سورة نعم. قال ما أوحى إليك من الكتاب، من هنا بيانية بيان لما لقوله ما أوحى إليك، وقولها الكتاب المراد به القرآن. وسمي كتابا لأنه يكتب في المصاحف، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وكتاب فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، وأظن الأمثلة التي مرت بنا لا تغيب عن أذهانكم الآن، مثل غراس مفروش، غراس مغروس، وبنا مبني. طيب قال ما أعطينا كتاب وأقم الصلاة. أقم الصلاة أي إيتي بها على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قويما، قويما ليس فيه عجاد ولا نقص. وقوله أقم الصلاة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه يقيم الصلاة وأنه أقوم المصلين صلاة، فكيف وجه إليه الخطاب في أقم الصلاة؟ قلنا توجيه الخطاب إلى من يتصف به، المراد به الاستمرار عليه، مراد الاستمرار عليه لا تجديده لأنه موجود، لكن الاستمرار عليه. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الخطاب ليس عبثا حتى نقول إن هذا تحصيل حاصل، فالمؤمن مؤمن. نقول المراد إيش؟ الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك. فإذا وجه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه. وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، قبل قليل قلنا أن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه، أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله أتلو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام هو إذان برفعة شأنه، ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن، نعم الصلاة أفضل أعمال البدن، لهذا حصت لذكرها. ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم، فمنهم من يقول إن ذكر الإفراد، إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه ثم أفرد بالذكر. ومنهم من قال إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين، وكلاهما يدل على شرفه، يعني كلا القولين يدل على شرف هذا المذكور، لكن أيهما أقوى؟ الأخير، أن يكون ذكر مرتين، مرة لذكر العموم مرة في الخصوص. نعم تظهر الفائدة مثل لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا، ومحمد من الطلبة، على القول بأنه داخل في العموم ثم خص بالذكر، نكون عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد. أما إذا قلنا نزع من العموم وهو خص بالذكر فحينئذ نبحث عن محمد هذا، وش هو، طالب أو غير طالب، ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلب. والصحيح ما 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 قلت إنه أقوى أن ذكر الخاص هذا العام معناه ذكره مرتين. ثم قال سبحانه وتعالى معللا الأمر بإقامة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب به؟ وأنتم جماعة لأن المسألة فيها إشكال. التعليل هنا بالنسبة للمخاطب أو للمخاطب به؟ المخاطب من؟ طيب والمخاطب به؟ الصلاة. خاطبه بإقامة الصلاة، فهل هذا التعليل لإقامة الصلاة من حيث هي إقامة أو هي تعليل للمخاطب؟ يعني متصل بالمخاطب. إذا قلنا إن متصل بالمخاطب صار المعنى إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه فعل المخاطب به يقتصد المخاطب به والصلاة، قلنا إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفا سابقا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لغير الرسول، بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به اللي هي الصلاة لا المخاطب بذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الصلاة هنا والتي قبلها، المراد الصلاة الفريضة ولا الفريضة والتطوع؟ الكل عام. وقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى أي تمنع، لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع، فإن المانع قد لا يكون محذرا لكن في النهي تحذير، فكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يبعد الإنسان، يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، كأنها تؤنب ضميره وتقول له ليش تفعل هذا ولماذا تفعل. وقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه، والمنكر ما دون ذلك، المنكر ما دون ذلك. وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص، لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء. قال المؤلف أن الفحشاء منكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. قوله أي من شأنها ذلك هذا صحيح، لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح، بل يتنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها، يعني ليس نفعها هذا النفع خاصا بما إذا كان الإنسان متلبسا يصلي، اللي يصلي معلوم أنه راح يفعل الفحشاء والمنكر، لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو هذا هو الثمرة والنتيجة، لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمنكر. وتقييد المؤلف بقول ما دام فيها فيه نظام وليس بصواب، بل هي مطلقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر. ووجه ذلك أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين ربه صلة، هذه الصلة تكسب القلب إيمانا ونورا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. ومعلوم أن القلب إذا اكتسب النور لا يميل إلى الفحشاء والمنكر، كلما هم أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واقفا بين يدي الله عز وجل فيخجل ويبتعد، يخجل ويبتعد. وهذا أمر مشاهد، إن الإنسان أحيانا ليذكر وقوفه في صلاة لها 20 سنة أو أكثر، صلى في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في غاية الإحسان، يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل يذكرها ما يغيب عن قلبه. هذه الذكرى لا بد أن تؤثر في نهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وهذا وجه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن المراد بقوله إن الصلاة أي الصلاة المقامة، ما هي كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر كان كلنا سليمين، لكنا كلنا سليمين. لكن الآن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو أسوأ، لأنه لاحظ أن العبادات إذا لم تأثر على قلبك حسنا فهي ضرر، اللي ما تنفع الآيات تضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فهذه المسألة ما أكثر من يعاني منها من المسلمين، إنه بين ما أتأثر بالصلاة ولا يحصل قلبي ولا يخشى، فما هو الدواء؟ ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر، وهو خبر الله عز وجل صادق، فيقول: أنا أصلي ولكن ما أشك أنها تنهانا على الفحشاء والمنكر، أصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربا، أبيع بالغش، أبيع بالكذب، أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا وحقدا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وين اللي أن ينعم شؤون؟ نقول البلاء مو في الصلاة، البلاء في المصلي، البلاء في المصلي. وإلا فأنا كل مؤمن، مو أنا كل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا خبر الله عز وجل وهو صدق، ولا يمكن، لأنه عالم جل وعلا بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى قال ذلك عن علم، وكلامه أصدق الكلام. وقوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر، قال المؤلف: ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات. أولا، اللام في قوله ولا ذكر الله ما نوعها؟ اللام لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء، نعم، لأن جملة مئة قسمية. وقوله ذكر الله، ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله، فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ ولا ذكر الله أكبر، يعني ولا ذكرك ربك أكبر، أو ولا ذكر الله إياك بالصلاة له أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر؟ الأول والثاني، لأن الثاني يصح، يصح، والشأن بذكر الله لك لا بذكرك الله، كما أن الشأن بمحبة الله لك لا محبتك الله. وانظر إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا فاتبعوني تحبون الله، يعني يحبكم الله، هذا الشأن. فالشأن أن تذكر لا أن تذكر. وكما أن هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق مع الخالق، هو أيضا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم. كونك تحب فلانا أو تذكر فلانا، ماذا تستفيد إذا كان فلان معرضا عنك؟ ما تستفيد إلا العنى والبلاء. نعم. ولذلك قضية سريرة مع زوجها مغيث، هو يذكرها لكن هي لا تذكر ولا تريد، وهو يحبها حبا شديدا. فالشأن إذن بذكر الله لك، ولكن ثق بأنك إذا ذكرت الله من قلب فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ونفس الله تعالى أعظم من نفسه بلا شك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ دونهم ولا مثلهم خير منه. فأنت اذكر ربك حقيقة، فالله تعالى يذكرك ذكرا أعظم وأجل من ذكرك إياه. إذن لذكر الله أكبر، نقول إنه صالح لهذا ولهذا. وقوله لذكر الله أكبر من غير من الطاعات، هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نشوف كلام المعلق. كلام المعلق والشراء المنفصل، ظاهر كلام المعلق أنه الذكر المنفصل، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر وأكبر. ويحتمل أن يكون مراد ولا ذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها، الموجود فيها وبها. كذا بينهم فرق، يصلح فيها وبها ولا بينهم فرق؟ بينهم فرق. ذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة، وذكر الله بها يعني ما يحصل من ذكر الله بسببها،